إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، كثيراً ما يخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، ورسوله عليه الصلاة والسلام في سنته المشرفة، عن صفات أهل النار وصفات أهل الجنة، حتى يحذر المسلم صفة أهل النار ويعرفها فيتجنبها ويبتعد عنها، وحتى يعرف صفة أهل الجنة فيحرص عليها ويبذل ما في وسعه في التخلق بها والاتصاف بها. ومن بين الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة أهل النار وصفة أهل الجنة، ما جاء في حديث سراقة بن مالك ابن جعشم رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا سراقة، ألا أخبرك بأهل النار وأهل الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: أهل النار كل جعظري جواظ مستكبر، وأهل الجنة الضعفاء المغلوبون. قبل، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة. وقبل الشروع في بيان ألفاظ هذا الحديث الشريف، نتحدث عن راويه الصحابي الجليل سراقة رضي الله عنه وأرضاه. سراقة بن مالك رضي الله عنه هو أعرابي من بني مدلج، قبيلة من قبائل العرب، وبداية إسلامه رضي الله عنه وأرضاه عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا إلى المدينة. فكما تعلمون في قصة هجرته عليه الصلاة والسلام، فإنه كانت قريش قد جمعت 40 شابا من 40 عشيرة من عشائرهم، ليتفرق دمه عليه الصلاة والسلام بين القبائل، وحاصروا بيته عليه الصلاة والسلام ينتظرون خروجه ليقتلوه. فخرج عليه الصلاة والسلام وألقى الله تعالى عليهم النعاس ولم يمسوه بأذى، وخرج عليه الصلاة والسلام مع صاحبه أبي بكر مهاجرا إلى المدينة. فعلمت قريش بخروج النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلمون إلى أين سيذهب، فأعلنوا عن جائزة 100 من الإبل، وهو مقدار ضخم كبير من المال في ذلك الزمان، فأعلنوا عن جائزة 100 من الإبل لمن يأتيهم بالنبي عليه الصلاة والسلام أو يدلهم على مكانه. فخرج الطلب يطلبون النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه ويبحثون في كل الاتجاهات، فلم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر إلا هذا الصحابي الكريم، وهو مشرك خرج يريد إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام أو قتله أو دلالة قريش على مكانه عليه الصلاة والسلام. فهو الوحيد الذي وصل إلى مكان النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء الذين خرجوا يلتمسون ذلك الجعل، فوصل حتى كان بمسافة رمح أو رمحين من النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه أبي بكر، وهو على فرسه، وكانت أرضا صلدة، يعني صلبة لا 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 تسيخ فيها، ليس فيها رمال تسيخ فيها الأقدام عادة، ولكن بأمر الله سبحانه وتعالى لما صار بهذا القرب من النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه ساخت أقدام الفرس في تلك الأرض، ودخلت إلى جوف الأرض، وثبت الفرس في مكانه ولم يستطع التحرك. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام إنه نادم، قال قد علمت أنه من عملك، يعني عملت شيئا جعل الفرس تسيخ بهذا الشكل. فقال إنه نادم، ولو تركه تقوم فرسه سيرجع ولن يمس النبي عليه الصلاة والسلام بسوء. فخرجت أقدام فرسه وتحركت، فجاءه الشيطان وزين له أن يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى، وأن يتحرك في اتجاه النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى ليأخذ هذا المال الذي وعدت به قريش. فساقت أقدام فرسه مرة ثانية، فعلم أنه من عند الله سبحانه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام محفوظ ومعصوم، فأسلم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف. طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدله على دينه وكيف يدخل في الإسلام، فقال الشهادتين وأسلم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. ثم في هذا الموقف العصيب الشديد، والنبي عليه الصلاة والسلام مطارد، وأهل مكة يبحثون عنه ليقتلوه عليه الصلاة والسلام أو يحبسوه، وهو في هذا الموطن وأصحابه مستضعفون يؤذون، فإذا به عليه الصلاة والسلام يقول لسراقة: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ وكسرى ابن هرمز هو ملك الفرس، وكانت يعني أعظم الممالك، وملكهم طويل عريض لا يتصور أحد في ذلك الوقت أن هؤلاء العرب الضعفاء أنهم سيقول إليهم ملك الفرس. فبشر النبي عليه الصلاة والسلام سراقة بأن الإسلام سيظهر، وأن ملك كسرى سيقول إلى المسلمين، وأن سراقة سيلبس سوار كسرى، وكان له سواران في يديه من أنفس الجواهر. فحمل هذه البشارة وذهب وانصرف، فكان كلما لقيه أحد في الطريق قال: كفيتكم هذا الطريق، يعني أنا سرت من هذا الطريق وبحثت فيه إلى آخره لم أجدهم. فجعل يصد كل من يأتي يريد البحث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الاتجاه الصحيح الذي فيه النبي عليه الصلاة والسلام. كان هذا سبب إسلامه. ثم دارت الأيام بعد ذلك وفتحت بلاد فارس على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته وعهده، وأتي بكنوز كسرى بين يدي عمر رضي الله عنه، فدعا عمر سراقة. وفي بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد كتب له كتابا بذلك، وكان الخبر معروفا، يعني أنه وعده النبي عليه الصلاة والسلام بسوار كسرى، فجاء عمر بسوار كسرى ومنطقته وتاجه وألبسها سراقة بن مالك، وقال له عمر رضي الله عنه: قل الله أكبر، الحمد لله الذي ألبس سوار كسرى ابن هرمز الذي كان يقول أنا رب الناس، ألبسه سراقة رجلا أعرابيا من بني مدلج، وجعل يرفع صوته ويمد صوته بذلك رضي الله عنه وأرضاه. ففي أحلك المواقف وأشدها وشدة بأس أعداء الإسلام، ففي ذلك الوقت كان النبي عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بقرب النصر والتمكين بإذن الله تعالى، ولكن دائما الوعد بالنصر والتمكين في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام يكون دائما وعدا مشروطا، ليس وعدا بلا شرط، ولكن له شروط: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، حتى يحصل النصر من الله سبحانه وتعالى. لا بد أن ينصر المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى بنصر دينه وشريعته وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، العمل بما في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى يحصل وعد الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، ذكرنا حديثا شريفا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر فيه بعض صفات أهل النار وبعض صفات أهل الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: يا سراقة، ألا أخبرك بأهل النار وأهل الجنة؟ أهل النار كل جعظري جواظ مستكبر. الجعظري فسر بأنه الفظ الغليظ، الجعظري هو الفظ الغليظ، وفسر أيضا بأنه الجافي عن الموعظة، الجافي عن الموعظة. فهذه صفة من صفات أهل النار. والجواظ، الجواظ، فجاء في تفسيره أنه الجموع المنوع، الجموع المنوع، يعني الذي يعني له نهم في جمع المال وكنزه وتخبئته، ويمنع الإنفاق، يعني يبخل به، لا ينفق منه على نفسه وأهله، ولا ينفق منه في سبيل الله، ولا يحسن به إلى المحتاجين رغم كثرة المال الذي جمعه. وجاء في تفسيره أيضا أنه المختال، والذي في طبعه الاختيار والتباهي على الآخرين بما عنده من النعم، وأنه البطر الكفور، البطر الذي يعني يسرف في النعم التي أنعم الله تعالى بها، فيسرف في استعمالها، وفي نفس الوقت يكفر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، يكفر نعمة الله تعالى عليه. فهذه يعني من صفات أهل النار، أعاذنا الله وإياكم منها. والمتكبر، أي الموصوف بالكبر، فصفة أهل الجنة على العكس من ذلك. فأهل النار في صفاتهم أنه يكون فظا غليظا فيه قسوة و فحش في الكلام والعبارة، وجرأة على إيذاء الناس والتطاول عليهم، وهذه خلاف صفات المؤمنين. قال الله سبحانه عن نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قبلها يقول سبحانه: فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل الله تعالى رحيما، رحيم القلب وفيه لين عليه الصلاة والسلام، لين لأصحابه، وعافاه الله تعالى من الفظاظة ومن الغلظة عليه الصلاة والسلام. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله حرم النار على كل هين لين سهل قريب، على كل هين لين سهل قريب، وبعضهم يضبطها هين لين سهل قريب. فحرم الله سبحانه وتعالى النار على من هذه صفته، والهين الرفيق المتواضع، واللين الذي يعني يستجيب لما يطلب منه ما لم يطلب منه إثم، فيجيب سؤال من سأله وحاجة من طلب منه حاجة، وقريب أي قريب من الناس يألفهم ويألفونه، وكذلك قريب الفيئة والرجوع إذا غضب من أمر فاسترضي، قريب الرجوع والرضا، والسهل الذي يعني يقضي حوائج الناس ويسهل أمورهم. فهذه صفات من تحرم عليهم النار، وفي مقابلها صفة من هم من أهل النار أعاذنا الله وإياكم منها. كل جعذري، ومن معاني الجعذري كما ذكر الشراح الحديث أنه الجافي عن الموعظة، يتجافى عن الموعظة، لا يسمعها ولا يقبلها ولا يعمل بها، بخلاف حال المؤمن يحب أن يسمع المواعظ وما يذكره بالله تعالى ويرقق قلبه ويستجيب لما يستمع إليه من النصح، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. ومن معاني الجواز أنه جموع منوع، أما المؤمن فعلى العكس من ذلك، جمع المال لا حرج فيه أن يجمع المؤمن المال، ويعني طالما جمعه من حلال، ولكن المؤمن لا يكون منوعا، يعني لا يمتنع من أداء ما عليه من الحقوق سواء كانت واجبة أو ما عليه من الحقوق المندوبة، لا يبخل بذلك ويتقرب إلى الله تعالى بالإنفاق حسب طاقته واستطاعته. فالمال فيه حقوق واجبة كالزكاة والإنفاق على أسرته وأولاده وإكرام الضيف وقضاء ما عليه من الديون وأداء أجرة من يعني عمل عنده من العمال وغير ذلك مما على الإنسان من حقوق. فالمؤمن لا يكون منوعا، لا يمتنع من ذلك، ولا يمتنع من المساهمة في أبواب الخير والإحسان إلى الناس بحسب طاقته واستطاعته. ومن معاني الجواظ كذلك أنه مختال، وأنه بطر كفول، يتبطر على نعم الله سبحانه وتعالى، ويكفر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، فيكفر نعمة الله تعالى ولا يؤدي حقها من الشكر، ورغم كثرة ما عنده من النعم يستقلها ولا يقنع بها. ثم الكبر، فالمؤمن على خلاف ذلك، المؤمن لابد أن يكون متواضعا لله سبحانه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من تواضع لله رفعه. ثم ختام الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام صفة أهل الجنة، فذكر يعني صفة قسم ويعني نوع من أهل الجنة وهم أكثر أهلها. قال: وأهل الجنة الضعفاء المغلوبون، الضعفاء المغلوبون. ف فكثيرا ما يرد في صفة الجنة أن أكثر أهلها الضعفاء أو أن أكثر أهلها الفقراء، فهذه يعني سنة الله سبحانه وتعالى في رسله وفي أحوالهم مع أممهم، فكان الذين يستجيبون لهم أكثرهم من الضعفاء والمساكين يسارعون إلى الاستجابة للرسل والإيمان بهم، بينما ينفر الملأ وأهل الجاه والمناصب والذين لهم السلطان، فكثيرا ما كانوا يعادون الأنبياء. فمن صفات أهل الجنة أو أكثر أهل الجنة أنهم يعني ضعفاء مغلوبون، يعني تسلط عليهم عدوهم في الدنيا وصبروا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. نوح عليه السلام دعا ربه إني مغلوب فانتصر، فدعا الله سبحانه وتعالى أن ينصره على أعدائه الذين تسلطوا عليه وآذوه. والأنبياء عموما عليهم الصلاة والسلام تسلط عليهم أقوامهم بأنواع الأذى ثم نصرهم الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن حتى لو مر بوقت استضعاف وتسلط الأعداء عليه وصبر واحتسب، فإنه بإذن الله تعالى من أهل الجنة، لأن هذه الدنيا ليست هي دار الجزاء وإنما هي دار ابتلاء واختبار وامتحان، ثم الجزاء عند الله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل سبحانه. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.